إلا بالمتابعة، وليس هو من توحيد الله، لأننا لا يقال إننا تابعنا الله إذا فعلنا أوامره أو اجتنبنا نواهيه، ولكن يقال أطعنا الله. فتوحيد المتابعة يعني بالنسبة للمتبوعين، نوحد اتباعنا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فتوحيد المتابعة هو متضمن أو هما تضمنته شهادة أن محمد رسول الله، فليس له تعلق بتوحيد الرب عز وجل. نعم.
أحسن الله إليك. وهذا السؤال: ما العلة في أن المؤلف رحمه الله تعالى أوجب هذه المسائل الأربع دون غيرها على الإنسان، مع أن هناك مسائل أخرى أيضا يجب أن يكون تعلمها؟
لأن هذه أصول، لأن هذه أصول تبنى عليها بقية الشرائع.
هذا أحسن الله إليك. سؤال يقول: بعض أهل العلم استدل بسورة العصر في الرد على الطائفة في الأحلاف بأن الإيمان غير وجود دلالة من السورة.
سورة تدل على أن الإيمان غير العمل في هذه السورة، لأنه قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومعلوم أن الإيمان إذا ذكر مع العمل صار العمل غير الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جبريل حين سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، ففرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الإسلام والإيمان. لكن إذا ذكر الإيمان وحده أو الإسلام وحده احتمال الآخر، فلا يظهر لي وجه الاستدلال الذي أشرت إليه، بل الأمر بالعكس. لكن هناك أدلة أخرى تدل على أن العمل من الإيمان، مثل قول الله تعالى: وما كان الله ليذر إيمانكم، قال المفسرون: أي صلاتكم إلى بيت المقدس. ومثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان بضع وثمانون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأداء عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان.
أحسن الله إليك. هذا هو السؤال الأخير: ما هي بعض الفوائد المستنبطة من حديث جبريل المشهور في صحيح الإمام مسلم؟
نعم،
قول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه يسر الصفر ولا يعرف من أحد.
الحديث هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، بل هو الدين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه من الفوائد الكمة ما لا يمكنني الآن ذكر بعض، وأحيلك على شرح الأربعين لابن رجب، فإنه أوسع ما رأيت ممن تكلم على هذا الحديث.
جزاك الله خير وأحسن الله إليك. وانتهى هذا الشرح المبارك في صبيحة يوم السبت الرابع من شهر الله المحرم لعام 1400 من الهجرة، بالله عز وجل التوفيق. قاله أبو الحسن علي بن محمد بن علي الأسد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اعلم رحمك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا شرحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا شرح كتاب كشف الشبهات. بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله تعالى، ويتكلم عليه بما تيسر له. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وهو دين الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عباده. فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن لشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله من الرسائل الكثيرة ما يدل على اهتمامه به، وينبئ عن وجود كثير من الناس يقومون بالشرك. لهذا نجده رحمه الله يؤلف الكتب بل الرسائل الكثيرة في هذا الموضوع المهم. فمن ذلك كتاب كشف الشبهات الذي كشف فيه رحمه الله كل شبهة ترد على التوحيد بجواب بين واضح. يقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. البسملة تكلم الناس عنها كثيرا، ونتكلم عنها كلمات مجملة، فالجار والمجرور فيها لا بد أن يكون متعلقا بشيء محذوف، لأن كل جار ومجرور أو ضرب فإنه لا بد أن يكون له شيء يتعلق به من الفعل أو اسم الفاعل أو اسم المفعول أو غير ذلك. فالجار والمجرور في البسملة متعلق بمحذوف، والأولى أن يقدر هذا المحذوف فعلا متأخرا مناسبا. فإذا تم الإنسان على الوضوء مثلا فإنه يقدر بسم الله أتوضأ، وإذا تم على الأكل يقدر بسم الله آكل آكل، وإذا تم عند الدخول يقدر بسم الله أدخل، وعلى المجرة. وأما الله فهو عالم على ذات الله عز وجل، وهو أنفس الأعلام على مدلوله. ولهذا قال العلماء: أعرف المعارف لفظ الله، لأنه لا يدل على أحد سوى الله عز وجل، وهو أعرف حتى من الضمير المعروف مرجع، ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. السلام عليكم. والرحمن اسم من أسماء الله، يعني به لعماده الرحمة، لعماده ذي الرحمة الواسعة كاملة لجميع الخلق. والرحيم اسم من أسماء الله، لعماده الموصل للرحمة منفعة للعباد. قال المؤلف: وبه نستعين، أي نطلب العون من الله عز وجل وحده. ولهذا قدم الجار المجرور، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر كما نص على ذلك علماء الضلاع. ثم بين رحمه الله أن دين الله عز وجل هو التوحيد، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، بحيث لا يعبد غير الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقال إن هذا هو دين الرسل الذي بعثوا به، وأوله نوح عليه الصلاة والسلام بعثه إلى قومه يدعوهم إلى توحيد الله ويحذرهم من عبادة الأصنام التي هي ود وسواع ويغوث ويعوق ونحو. وسبب عبادة هذه الأصنام في قوم نوح هو العلو الصالحين، فإن هذه الأسماء رجال كانوا صالحين نقبوا لهم تماثيل فلما قال عليكم الأمل عبدوا هذه الأحكام فجعلهم على الصب والسلام من بين لهم توحيد الله وحذرهم من الشرك بالله عز وجل. وهكذا جميع الرسل ارسلوا بهذا الاصل العظيم. قال الله تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدوه. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال. نسال الله لنا ولكم الهدايه وان يجنبنا اسباب الضلال والضلال.
قال
فهو كافر لأنه مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أطاعه فيما أمر فقد يكون فاسقا وقد يكون كافرا وقد يكون دون ذلك، وكذلك من لم يجتنب معاذنها وزجره. وأما من تعبد الله بغير ما شرع فإن عبادته غير مقبولة منه بل هي مردودة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فعليك أخي المسلم بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله على الوجه الذي ذكره الشيخ رحمه الله.
قال يحدثك بخمسة أحاديث، فأنا معنى كلامي قبل أن أقول كلامه أقترح عليك أن تأخذ نصف عطاءه ثم تعطيه فيحدثك خمسة أحاديث، ثم تجي تعطيه نصف الثاني فيحدثك بخمسة أحاديث، فتكون عشر أحاديث بمذكور خمسة أحاديث، يعني نكون المرة نستغلها نحن. قال فجئت أبي فأخبرته فقال خذ نصف عطاءه، فإذا حدثك بخمسة خذ النصف الباقي حتى تكون عشرة. قال فجئته بنصف عطائه فوضعه في كفه هكذا ثم سكت. فقلت حدثني فحدثني بحديثين. قلت وعدتني بخمسة. قال فأين الدراهم كلها؟ ما أحسب إلا أن أباك أمرك بهذا. قال ولم يدري أن الأعمش مدرب قد شهد الوقائع. قال فجئته بالنصف الباقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان، وهو بضع وسبعون سنة. هذه رواية مسلم، ورواية البخاري بلفظ الإيمان بضع وستون
الإيمان،
بلفظ الإيمان بضع وستون شعبة، والحياة تزيد من الإيمان. وأما بضع وستون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأبى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والدليل والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: المرتبة الثانية الإيمان، وهو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره. وقد سبق لنا الكلام على هذه المرتبة إلى قوله وملائكته. أما قوله وكتبه فهو جمع كتاب، والمراد به الكتب التي أنزلها الله على رسله، وأن يقول إلا وأنزل الله عليه الكتاب، كما قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين المبشرين والمنذرين وانزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. والكتب التي انزلها الله على رسله تنقسم الى قسمين: قسم علمناه باسمه مثل القران الكريم، التوراة، الانجيل، الزبور، صحف ابراهيم، صحف موسى. وقسم لم نعلم به بعينه فنؤمن به اجمالا. ثم ان الايمان بالكتب يعني ان تؤمن بان الله تعالى انزل هذا الكتاب المعين على الرسول الذي انزله عليه، او تؤمن بان الله انزل كتبا على رسله، وتؤمن بما صحها من أخبار يقين وخبرين، وإنما قلت من أصح من أخبار يقين وخبرين لأن الكتب قد صرفت وغير فيها وبدل. وأما العمل بها أي بما نزل في هذه الكتب فإننا نعمل بما لم يرد فرعنا بخلاف من نفع، لقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه يقتدي، ولقوله تعالى لقد كانت لقصصهم عبرة لي إلى لذلك، وهذا تناقض من الاعتبار بالثواب والعقاب يشمل الاعتبار في الأحكام ما لم يرد فرعنا بخلافه، فإن لم تفرعنا بخلافه فصاروا الناس كلما سبقه. وقوله يرد به ثم رسول وهو من قوس اليه الشرع وامر بتبليغه، وان تقم في دخل رسول بدر ورسول ملك، فاما رسول الملك فمثاله قوله تعالى انه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش المكين، وأما الرسول البشري فهو كقول تعالى إنه لقول رسول كريم، وما هو كقول تعالى قليلا ما تؤمنون. والمراد بالرسل هنا الرسل من البشر، أن الرسل من الملائكة يكون كقول يمكن أن يتبعه ملائكته. والإيمان بالرسل ينقسم إلى قسمين، القسم الأول من علم أسماءه بأعيانه فهؤلاء المؤمنين بأعيانه، والثاني من لم يعلم فهؤلاء المؤمنين بهم إجمالا، لقول الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه وما كان يقين الاعتبار بإذن الله. ثم ان كيفية الايمان برسل ان تؤمن، لان الله تعالى ارسلهم الى عباده ليخرجوهم والحمايه من النور، وان تؤمن بما صح من اخبارهم الواصل اليها، لان العمل في اسرائيلهم فان كان ما نقل اليها خالق لشريعتنا فلن يخفى العمل بما في شريعتنا، وان كان غير مخالف فالصحيح ان يشرع من قبلنا يشرع لنا ما لم يشرعنا في الخلاف، وقد سبق الدليل على ذلك. واما الايمان باليوم الاخر فالمراد باليوم الاخر يوم القيامه، يعني اليوم الذي لا يوم بعده، ويدخل فيه كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، كفتنة القبر ونعيم القبر وعذاب القبر وغير ذلك مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما يكون في يوم القيامة من الكتاب والثواب والجزاء. وأما الإيمان بالقدر فأن تؤمن بأن كل ما في السماوات والأرض فإنه كائن بقدر الله عز وجل، لا شريك له في ملكه أما على حكمه، وله أي الإيمان بالقدر أربع مراحل. المرتبة الأولى أن تؤمن بعلم الله محيط بكل شيء، فإن الله سبحانه وتعالى محيط بكل كون علما، هذا يعني هدم مستقبلا. والمرحله الثانيه تؤمن بان الله كتب ذلك في الله المحفوظ، كتب ما يكون فيه ما يكون الى يوم القيامه، ودليل هاتين المرتبتين قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله. وقوله تعالى وعنده فتح الغيب لا يعلمها إلا ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ونسبة الثالثة المسيئة أن تؤمن بأن كل ما حدث في العالم العلوي والسفلي فإنه من شاء الله سواء كان ذلك من أفعال الله عز وجل أو من أفعال الخلق. ودليل هذا قوله تعالى ويحل الله ما يشاء وقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. المرحلة الرابعة الخلق وهو أن تؤمن بأن الله خالق كل شيء فمن شيء موجود في السماوات ولا في الأرض إلا مخلوق لله عز وجل. قوله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ولا فرق في هذا بين ما كان منه عز وجل وما كان من العباد فإن العباد مخلوقون لله تعالى بذواتهم وصفاتهم وأفعالهم. قال الله تعالى الله خلقكم وما تعملون. ثم تكلم مالك رحمه الله بهذه الاصول السته وقوله تعالى ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المسجد والمغرب ولكن البر من امن الله والملائكه والكتب والنبيين. وقال تعالى وقدر انا كل شيء خلقناه بقدر.
اقتصر على هذا لا نذكر بعض اصطلاحات الاخوان وما قد يقولون. صلى الله وسلم وبارك على نبي محمد.
هم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا في هذا القران لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا على انفسهم ولنجزينهم اسوء الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء اعداء الله النار. ذلك جزاء
وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المرتبه الثالثه الاحسان ركن واحد وهو ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراه. والدليل قوله تعالى ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم فتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المعلم شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المرتبه الثالثه يعني من مراحل الدين التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة جواب عن أكلت التدريب الإحسان، والإحسان مصدر أحسن ويحسن إتقان ويعرف حسنا، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تعبد الله كأنك تراه فإنك تراه فإنك تراه، المعنى أن تعبد الله تعالى على درجة اليقين أولا كأنك تراه فتعبده طلبا في الوصول إليه، فإن لم تكن تراه فإنك يراه، وهذه حال هي الحال الأولى لأن هذه حال الخوف والحرب، أي فإن لم تعبده على وجه كأنك تراه فاعلم أنه يراك عز وجل، وتكون هذه الحال دون الحال الأولى، هذا هو الإحسان. ثم تكلم مالك رحمه الله بهذا بقوله، قال الله قدري وقوله تعالى: ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنين. واستاذن هذه الايه قوله تعالى: والذين هم محسنين. ففي هذه الايه اثبات ان الله تعالى مع المتقين المحسنين، وهذه المعيه معيه خاصه دون المعيه العامه الشامله لكل احد، وهذه المعية الخاصة تقتضي مع الإحاطة في الخلق نصرا وتأييدا وتثبيتا. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك الساجدين انه هو السميع العليم. توكل التوكل تدخل الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في جلب المناح ودفع المضار مع الثقة به سبحانه وتعالى، وقول الأسباب النافعة الثالث الشرع، وقوله على الذي الرحيم أي على العزة والرحمة الواسعة، العزة التي لا يغلب معها، والرحمة التي وسعت كل شيء، الذي يراك حين تقوم وتقلبك الساجدين. هذا هو الشاهد من هذه الآيات، أنه يراك حين تقوم من منامك، ويراك ويرى تقلبك الساجدين أي معه، وذلك في آخر الليل حيث يقوم صلى الله عليه وسلم في بيته من طريق مختفيا عن الناس، ولكن الله سبحانه وتعالى يراه، إنه هو السميع العليم، السميع الذي يسمع أحوال عباده، والعليم العالم بأحواله. وقد قسم العلماء رحمهم الله سمع الله الى قسمين، الاولى سمع الاستجابه اي انه بمعناه استجابه سمعه الاستجابه، ومنه قوله تعالى: ان ربي لسميع الدعاء اي مجيب المجيب، وقول المخلف ما لا منحوده اي اجاب من حمده، والثاني سمع ادراء ما يسمع من اي صوت كان. وقسم هذا الى ثلاثه اقسام، خمس يقتضي النصر والتاييد، ومنه قوله تعالى لموسى وهارون: لا تخافا انني معكما اسمع وارى، وخمس يراد به التحديد فقال عن المسلمين كما لا نفهم وصدق من الجهل فلا ورسل من البيت مخصوص لكنهم يراد به بيان عموم الله تعالى لكل شيء ومنه قوله تعالى قد سمع الله من القول التي استجابت لزوجها وتستقي الى الله والله يسمعكم حياتنا ان الله سميع بصير
قوله تعالى وما تكون في شأنه وما تتلو منه من قرآن ولا تعلم ولا تعملون من عمل إلا فيه سنة عليه إلا فيه سنة عليه إلا سنة عليكم شهودا إذ تفلغون فيه والدليل من السنة
وقوله تعالى يعني من عجلة على مصدر الإسلام قوله تعالى وما تكون في سألهم وما تكون من القرآن ولا تعملون عمل إلا كنا عرفت شهودا في السفير المتين وما تكون في أي سألهم من السفير في سألهم سؤون حياة وسؤون المناع سؤون عبادة وسؤون عبادة أي سؤال مسلم وما يكون من القرآن أي من كلام الله عز وجل وهذا تخصيص بعد عميق ولا تمر من عمل هذا تعميم بعد تخصيص إلا أن عليكم شهودا تستطيعون فيه يعني نفسه عز وجل يكون ساهم علينا ان يصير في هذا العمل وفي هذا القران وفي هذا السعي وهذا هو الساهم من هذه الايه انه عز وجل يرى عباده في كل حال وفي كل عمل
وَمَنْ يَبْتَغِ الْقُرْبَى وَمَنْ يَبْتَغِ الْحَسَنَةَ الَّذِي
أن يقولون ترى على الله كذبا فإن يجي الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه لعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيغلل رواكب على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبر شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما
عبد الوهاب رحمه الله تعالى والهجرة فريضة على هامة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض واسع أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا قال البغوي رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله في الإيمان والدليل على الهجرة والسنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها فلما استقرت المدينة أمر بقية شرائع الإسلام مثل الزكاة
بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والهجرة فريضة على هذه الأمة وهي باقية إلى يوم القيامة الهجرة كما فسرها رحمه الله هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي واجبة على كل مؤمن لا يستطيع إظهار دينه في بلد الكفر أن يهاجر إلى بلد الإسلام لأنه لا يتم إسلامه إذا كان لا يستطيع إظهاره إلا بالهجرة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ودليل ذلك قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ففي هذه الآية دليل على أن هؤلاء الذين لم يهاجروا مع قدرتهم على الهجرة أن الملائكة تتوفاهم عند الموت توضحهم تقول ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. والهجرة كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله باقية إلى يوم القيامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها وذلك حين انتهاء العمل الصالح المقبول. لقول الله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والمراد ببعض الآيات هنا طلوع الشمس من مغربها.
قال رحمه الله فلما استقرت المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام والزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير ذلك من شرائع الإسلام.
يقول رحمه الله فلما استقر أي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام وذلك لأنه في مكة دعا إلى التوحيد نحو 10 سنين ثم بعد ذلك فرضت عليه الصلاة صلوات الخمس في مكة ثم هاجر إلى المدينة ولم تفرض عليه الزكاة ولا الصيام ولا الحج ولا غيرهما من شعائر الإسلام. ظاهر كلام المعلم رحمه الله أن الزكاة فرضت أصلا وتفصيلا في المدينة وذهب بعض أهل العلم إلى أن الزكاة وجبت أولا في مكة لكنها لم تقدر انتباؤها ولم يقدر الواجب فيها وفي المدينة قدر في الانتباء وقدر الواجب. واستدل هؤلاء بأنه جاءت آيات توجب الزكاة في سور مكية مثل قوله تعالى في سورة الأنعام وآتوا حقه يوم حصاده ولا تشركوا إنه لا يحب المشركين ومثل قوله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وعلى كل حال فاستقرار الزكاة بتقليل عن فدائها وما يجب فيها كان في المدينة وكذلك الأذان وكذلك الجمعة. والظاهر أن الجماعة كذلك لم تفرض إلا في المدينة وكذلك الصيام. فأما الزكاة والأذان فقد فرض في السنة الثانية من الهجرة وكذلك الصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة. وأما الحج فلم يفرض إلا في السنة التاسعة أو العاشرة وذلك حين كانت مكة بلاد إسلام بعد فتحها في السنة الثامنة من الهجرة. وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرهما من الشعائر الظاهرة كلها فرضت في المدينة بعد استقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها وإقامة الدولة الإسلامية.
وقال رحمه الله أخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باطل. وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه. والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه.
قال المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام محمد بن الوهاب وبقي على ذلك أي النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين أي بعد هجرته ثم توفى الله عز وجل بعد أن أكمل به الدين وأتم به النعمة على المؤمنين كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وما من خير إلا دل الأمة عليه وما من شر إلا حذرهم منه عليه الصلاة والسلام والخير الذي دل الأمة عليه هو التوحيد وكل ما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذرهم منه هو الشرك وكل ما يكرهه الله ويبغضه وهذه جمل عامة لكن تفاصيلها معلوم من الكتاب والسنة فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر بأمر فقال العقل ليته لم يأمر به ولم ينهى عن شيء فقال العقل ليته لم ينهى عنه بل إن كل ما أمر به فهو خير للأمة بمعادها ومعادها وكل ما نهى عنه فهو شر للأمة في معاشها ومعادها وما يتوهمه بعض الناس من ضيق في بعض الأوامر والنواهي فإنما ذلك من قلة بصيرته وضعف دينه وإلا فإن القاعدة العامة أن الله لم يجعل علينا في الدين من حرج وأن الدين كله يسر وسهولة قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج فالخير كله فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم امرا والشر كله فيما حذر منه نهيا فالحمد لله على تمام نعمته واكمال دينه نسال الله تعالى ان يثبتنا واخواننا المسلمين على ما يحبه ويرضاه الى ان نلقاه انه جواد كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى والدليل قوله تعالى قال رحمه الله هذا دين لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وكمل الله به الدين والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف الشيخ محمد بن الوهاب شيخ الإسلام رحمه الله مستدلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دل أمته عليه ولا شرا إلا شره منه بقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. هذه الآية دليل على أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول إلى الخلق جميعا وأن الذي أرسله من له ملك السماوات والأرض ومن بيده الإحياء والإماتة فإنه سبحانه هو المتوحد في الألوهية كما هو المتوحد في الربوبية. ثم أمر الله سبحانه وتعالى في آخر الآية أن نؤمن بهذا الرسول النبي الأمي وأن نتبعه أن نؤمن به في قلوبنا وأن نتبعه بجوارحنا وأن ذلك سبب للهداية أي للهداية العلمية والهداية العملية هداية الإرشاد وهداية التوفيق. فهو عليه الصلاة والسلام بين الخير ودل ودل عليه وأمر به وبين الشر وحذر منه صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر رحمه الله أن الله أتم به النعمة على المؤمنين وأكمل به الدين. ذلك في قوله تعالى: لما أتمت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم بين رحمه الله أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشر فيموت كما يموت البشر، واستدل لذلك بقوله تعالى: إنكم ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم عند ربكم يوم القيامة تختصمون. فأكد الله سبحانه وتعالى موت نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأكد موت غيره أيضا، وقد قال الله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، وقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبه فلا يضر الله شيئا فسيجزي الله الشاكر. نعم.
وقال رحمه الله: والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث
بين رحمه الله في هذه الجملة أن الناس إذا ماتوا يبعثون، أي يبعثهم الله عز وجل أحياء بعد موتهم للجزاء، وهذا هو النتيجة من أرسال الرسل بل من خلق الدنيا كلها، أن يعمل الناس في هذا اليوم يوم البعث والنشور، اليوم الذي ذكر الله سبحانه وتعالى من أحوال ما يجعل القلب ينيب إلى الله عز وجل ويخشى هذا اليوم. قال الله تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الوجدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والدليل على ذلك قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، أي من الأرض خلقناكم بخلق آدم عليه الصلاة والسلام من تراب، وفيها نعيدكم في الدفن بعد الموت، ومنها نخرجكم تارة أخرى في البعث يوم القيامة. وكذلك وكذلك قوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، فتطابق تماما قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، والآية في هذا كثيرة، مثل قوله تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقد أبدى الله عز وجل وأعاد في إثبات النعاس حتى يوقن الناس بذلك ويزدادوا إيمانا ليعملوا لهذا اليوم الذي نسأل الله تعالى أن يجعلنا من العاملين له ومن السعداء فيه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندك زيادة؟
رحمه الله: وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى.
يعني أن الناس بعد البعث يجازون ويحاسبون على أعمالهم، إن خير الخير وإن شر الشر. قال الله تبارك وتعالى: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أي ابن السلام، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: ونرى الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وهذا الجزاء بين الله عز وجل مقدار، فقال جل وعلا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها عليه السلام، ومن جاء بالسيئة فلا ينسى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة فضلا من الله عز وجل وامتنانه. وهو سبحانه وتعالى قد تفضل في العمل الصالح ثم تفضل مرة أخرى في الجزاء عليه هذا الجزاء الواسع الكثير. أما العمل السيء فإن السيئة في مثلها لا يجاد الإنسان بأكثر منها، لقوله تعالى ومن جاء بالسيئة لا يجاء إلا مثلها وهم لا يظلمون، وهذا من كمال فضل الله عز وجل وإحسانه بالنسبة للأعمال لجزاء الأعمال الصالحة، ومن كمال عدله بالنسبة للأعمال السيئة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب: وترى ان الخلق يبعثون ويحاسبون ويجزون على اعمالهم. قال رحمه الله: وارسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل، واولهم نوح عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، كما قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين يبشرون من أطاعهم بالجنة وينذرون من خالفهم بالنار. وإرسال هؤلاء الرسل له حكم عظيم، من أهمها بل هو أهمها أن تقوم الحجة على الناس حتى لا يكون لهم على الله حجة بعد إرسال الرسل، كما قال تعالى: رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وذلك من نعمة الله على عباده، فإن العقل البشري مهما كان لا يمكنه أن يدرك تفاصيل ما يجب لله تعالى من الحقوق الخاصة به، ولا يمكنه أن يطلع على ما لله تعالى من الصفات الكاملة التي وصف الله بها نفسه، ولا يمكن أن يطلع على ما له من الأسماء الحسنى التي سمى بها نفسه. فلهذا أرسل الله هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم كتاب الحق ليحكم بين الناس بما اختلفوا فيه.
وقال رحمه الله: وأولهم نوح عليه السلام، وآخره محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو خاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح قال قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة.
يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وأولهم أي أول رسل نوح عليه الصلاة والسلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، وقال والنبيين من بعده. وثبت في الصحيح في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى نوح فيقولون له: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. وليس قبل نوح أحد من الرسل بما سمعت من الآية والحديث. وبهذا نعرف ضعف قول من يقول إن إبليس كان من أجداد نوح، بل الذي يظهر أن إبليس من أنبياء بني إسرائيل. وآخرهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لقوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم. السلام عليكم. فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم لا نبي بعده، ومن ادعى النبوة بعده فهو كاذب كافر مرتد عن الإسلام.
وقال رحمه الله: وكل أمة بعث الله إليها رسولا من وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادته وبعبادة الله وحده، وينهاهم عن عبادة الطاغوت.
نعم. يقول المؤلف: إن الله بعث في كل أمة رسولا منذ بعث نوح عليه الصلاة والسلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ودليل ذلك قوله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا هو معنى قوله لا إله إلا الله، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الشيخ: قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تتمة أنواع العبادة، ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله تتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: من يتوكل على الله فهو حسبه.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ودليل التوكل، الدليل أن التوكل من العبادة، قوله تعالى: وعلى الله تتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ووجه الدلالة من هذه الآية أن الله أمر بالتوكل، والعبادة كل ما أمر الله به مما يقرب إليه. ثم هناك وجه آخر وهو قوله: إن كنتم مؤمنين، فدل هذا على أن العبادة على أن التوكل من مقتضيات الإيمان، وأنه لا يتم الإيمان إلا بالتوكل على الله عز وجل.
وقال رحمه الله:
نعم، والتوكل هو الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله وفعل الأسباب الشرعية.
وقال رحمه الله: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
يعني والدليل على أن الرغبة إلى الله والرهبة منه والخشوع لديه من العبادة قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ووجه الدلالة من هذه الآية أن الله تعالى أثنى عليهم بهذا العمل. والدعاء من العبادة، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والرغب بمعنى الرهبة، والرهب بمعنى الرهبة وهي شدة الخوف. والخشوع هو الطمأنينة، طمأنينة القلب بالإيمان والرغبة والإنابة إلى الله عز وجل.
وقال رحمه الله: ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوهم.
يعني أن الدليل على أن الخشية من العبادة قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوهم إن كنتم مؤمنين. ووجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى أمر بخشيته ونهى عن خشية غيره. قال العلماء: والخشية هي الخوف المبني على العلم، لقول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور.
وقال رحمه الله: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له.
ودليل الإنابة يعني الدليل على أن الإنابة من العبادة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ووجه الدلالة أن الله أمر بها، وما أمر الله به للتقرب إليه فهو من العبادة. والإنابة تدخل الرجوع إلى الله والالتجاء إليه والتوبة من معاصيه.
وقال رحمه الله: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله.
يعني أن الدليل على أن الاستعانة من العبادة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وهذه الجملة يقولها المصلي في كل صلاة لأنها من الفاتحة، ولا صلاة لمن لم نقرأ بفاتحة الكتاب. والاستعانة طلب الأول، ولا تكون لله عز وجل، لكن الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا لك لا بأس بها. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا استعنت فاستعن بالله، يعني اجعل استعانتك بالله عز وجل حتى وإن كانت بواسطة المخلوق، وذلك لأن إعانة المخلوق لك إنما هو بتدبير الله وتقديره عز وجل، ولو شاء الله لم يكن.
وقال رحمه الله: ودليل الاستعانة قوله تعالى قل أعوذ برب الناس،
يعني أن الدليل على أن السعادة من العبادة قوله تعالى قل أعوذ برب الناس، فأمر الله عز وجل نبيه أن يستعين بالله وحده قل أعوذ برب الناس. والسعادة طلب العون، وهو اللجوء إلى الله عز وجل من المكروه، ولهذا قيل إن العياذ هو اللجوء إلى الله عز وجل بدفع المكروه، واللياذ هو اللجوء إليه في حصول المطلوب.
وقال رحمه الله: ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين،
يعني أن الدليل على أن الذبح من العبادة قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفي دلالة آية قوله ونسكي، فإن النسك هنا يراد به الذبح كقوله تعالى فصل لربك وانحر، وقد يراد به جميع العبادات، ويكون الذبح أول وأولى ما يدخل فيه. وعلى كل حال فالآية تدل على أن الصلاة والنسك لله وحده لا شريك له، لقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
وقال رحمه الله: الدليل من السنة لعن الله من ذبح لغير الله.
الدليل من السنة على أن الذبح يكون لله وحده قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل، ولا يقول إلا بفعل كبيرة من كبائر الذنوب. فدل هذا على أن من ذبح لغير الله فإنه ملعون مطرود عن رحمة الله، ولكن المراد من ذبح لغير الله تقربا إليها للضيف إكراما له أو للمحتاج لذات حاجته، فليس خير من هذا الباب في شيء.
وقال رحمه الله: ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا،
يعني الدليل على أن النذر من العبادة قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ووجه الدلالة من الآية أن الله أثنى عليهم بالوفاء بالنذر وعطف عليهم كونهم يخافون يوما كان شره مستطيرا وهو يوم القيامة، وهذا اليوم وإن كان شره مستطيرا فإنه على المؤمن يسير، بدليل قوله تعالى وكان يوما على الكافرين عسيرا، وقال على فين غير يسير، وقال تعالى وقال كافرون هذا يوم عسير. أما على المؤمن نسأل الله أن يجعلنا يوما كان شره مستطيرا وهو يوم القيامة، وهذا اليوم وإن كان شره مستطيرا فإنه على المؤمن يسير، بدليل قوله تعالى وكان يوما على الكافرين عسيرا. وقال تعالى على الكافرين غيري، وقال تعالى وقال كافرون هذا يوم عسر. أما على المؤمن نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم فإنه يقين سهل عليه.
وقال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تتمة كلامه عن الطواغيت: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع.
أراد الشيخ الإسلام رحمه الله بهذا أن التوحيد لا يتم إلا بعبادة الله وحده لا شريك له واجتناب الطاغوت. والطاغوت مأخوذ من الطغيان وهو تجاوز الحد، كما قال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في جانب. قال ابن القيم رحمه الله في تعريفه: ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مكفوع أو مطاع. والمراد بقوله من المعبود ما عبد وهو راض بعبادة نفسه. أما المعبود الذي لا يرضى فإنه ليس من الطاغوت في شيء، لكن فعل العابد هو الذي نصفه بأنه طغيان. وكذلك المتبوع والمطاع، المتبوع إن كان في شرع الله فليس من الطغيان في شيء، وإن كان بغير شرع الله فهو طاغوت إن جاء إلى مخالفة الشرع والعالم. وأما المطاع فالمراد به الأمير الذي يطاع، فإذا أمر بما يخالف الشرع فهو من الطواغيت.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تتمة كلامه عن الطواغيت: والطواغيت كثيرون رؤوسهم
في كلامه
عن الطواغيت. قال رحمه الله: والطواغيت كثيرون رؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه.
قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بيان أنواع الطواغيت، قال إن رؤوسهم خمسة: إبليس أعاذنا الله وإياكم منه، وهو الشيطان اللعين الذي قال الله له: وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وكان إبليس مع الملائكة في صحبتهم يعمل عملهم، فلما أمر بالسجود لآدم ظهر ما فيه من الخبث والإبال والاستكبار، فأبى واستكبر فطرد من رحمة الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: وإن كنا للملائكة نسجد لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وهو أصل الشر في بني آدم وفي غيرهم أيضا من الجن. والثاني من عبد وهو راض، يعني من عبد من دون الله. من عبد من دون الله وهو راض بأن يعبد من دون الله، فإنه من رؤوس الطواغيت والعياذ بالله. والطواغيت عبد في حياته أو بعد مماته إذا مات وهو راض بذلك. والثالث: من دعا الناس إلى عبادة نفسه وإن لم يعبدوه. فمن دعا الناس إلى عبادة نفسه فإنه من الطواغيت، بل من رؤوس الطواغيت سواء أجيب لما دعا أم لم يجب.
رابع من ادعى شيئا من علم الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله.
الرابع من رؤوس الصواغير من ادعى شيئا من علم الغيب، فإنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فمن ادعى شيئا من علم الغيب فهو من رؤوس الصواغير، لأنه يضل الناس ويموض عليهم فيعبدوه في النهاية، مثل أن يقول سيحصل غدا كذا وكذا من أمور الغيب، أو سيحصل بعد غد أو أكثر، فإن هذا من رؤوس الطوارئ. والخامس من حكم بغير ما أنزل الله، والمراد بذلك من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم غير الله أحسن من حكم الله أو مساو له. فأما من حكم بغير ما أنزل الله لا اعتقادا منه أنه مثل حكم الله أو أحسن، ولكن حمله الهوى أو الظلم على ذلك، فإنه لا يكون كافرا بل يكون فاسقا.
والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث
يعني دليل على أن الطاغوت والتعلق به مناسب للتوحيد قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ومعنى لا إكراه في الدين أي أن الإكراه على الدين غير وارد لظهور أدلته وبيانه ووضوحها، ولهذا قال بعده قد تبين الرشد من الغي. فإذا تبين الرشد من الغي فإن كل نفس سليمة لا بد أن تختار الرشد على الغي. ثم قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعرف الوثقى، فبدأ في الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله، لأن من كمال شيء إزالة الموانع قبل وجود الثواب، ولهذا يقال التحلية قبل التحلية. لم يكفر بالطاغوت أن ينكره ويجحده ويعتقد فقلانه ويؤمن بالله إيمانا مستلزما للإذعان والقبول، فقد استمسك بالعروة الوثقى أي تمسك بها تمسكا تاما. والعروة الوثقى هي الإسلام لا انفصام لها والله سميع عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في بقية كلامه عن الطواغيت وفي الحديث رأس الإسلام رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله والله أعلم.
يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. أراد المؤلف رحمه الله في الاستدلال بهذا الحديث بيان أن لكل شيء رأسا، فالإسلام له رأس، بل الأمر كله والشأن كله شؤون الناس لها رأس ورأسها الإسلام، فذلك الشرع له رؤوس، ورؤوس الطواغيت خمسة كما سبق في كلامه رحمه الله. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده أي عمود الإسلام الصلاة، لأنه لا يقوم إلا بها. ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن من ترك الصلاة فهو كافر ليس له إسلام. وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله يعني أعلاه وأكمله الجهاد في سبيل الله، وذلك لأن الإنسان إذا أصبح نفسه حاول إصلاح غيره في جهاد في سبيل الله ليقوم الإسلام ولتحرير سبيل الأنبياء. وبهذا انتهت هذه القواعد الأربع وما يتعلق بها. فنسأل الله تعالى أن يثيب مؤلفها أحسن الثواب وأن يجعل لنا نصيبا من أجرها وثوابها وأن يجمعنا وإياه في ذلك رحمته إنه ثواب كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله خيرا شيخنا وشارحنا لهذا الكتاب وفقه الله تعالى. وهذه بعض الأسئلة على كتاب الرسول الثلاث. السؤال الأول: من أراد أن يدرس التوحيد فبماذا يبدأ من الكتب، وذلك على حسب مستويات التاريخ الطرف المبتدئ والمتوسط والطالب الكبير؟
من المعلوم أن العلم درجة وسلم يقعده الإنسان درجة درجة، وأن الإنسان إذا كان مبتدئا وهو صغير السن أيضا فإنه يبدأ بالكتب الصغيرة مثل هذا الكتاب الذي انتهى كلامنا عليه، الأصول الثلاثة والقواعد الأربع، فإنه مفيد جدا. ثم يترقى بعد ذلك إلى كتاب التوحيد فيما يتعلق بالعمل والسلوك، كتاب التوحيد للمؤلف رحمه الله، ثم ينتقل إلى كتب العقائد وأعمال القلوب مثل العقيدة الواسطية والشرح الطحاوية وغيره حسب ما يعرف من نفسه من الفهم والقدرة، والله سبحانه وتعالى هو الموفق.
أحسن الله إليك. يقول السائل: بعض أهل العلم من المعاصرين يقسمون التوحيد إلى أربعة أقسام، والقسم الرابع هو توحيد
المتابعة.
القسم الأربعة أقسام: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد المتابعة. واستدل له بقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فما جوابكم عن ذلك؟
جوابنا عن هذا أن التوحيد الذي انقسم إلى أقسام هو توحيد الله عز وجل، أما الرابع وهو توحيد المتابعة فهو توحيد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة وليس هو من توحيد الله، لأننا لا يقال إننا تابعنا الله إذا فعلنا أوامره أو اجتنبنا نواهيه، ولكن يقال أطعنا الله. فتوحيد المتابعة يعني بالنسبة للمتبوعين نوحد اتباعنا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فتوحيد المتابعة هو ما متضمن أو هو ما تضمنته شهادة أن محمد رسول الله، فليس له تعلق بتوحيد الرب عز وجل. نعم.
أحسن الله إليك. وهذا السؤال: ما العلة في أن المؤلف رحمه الله تعالى أوجب هذه المسائل الأربعة دون غيرها على الإنسان، مع أن هناك مسائل أخرى أيضا يجب أن يتابع عنها؟
لأن هذه الأصول تبنى عليها بقية الشرائع.
هذا أحسن الله إليك. سؤال يقول: بعض أهل العلم استدل بسورة العصر في الرد على الطائفة في الأحناف في أن الإيمان داخل، في أن الأعمال داخلة ضمن الإيمان، فما هو وجه الدلالة من السورة؟
السورة تدل على أن الإيمان غير العمل في هذه السورة، لأنه قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومعلوم أن الإيمان إذا ذكر مع العمل صار العمل غير الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جبريل حين سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، ففرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الإسلام والإيمان. لكن إذا يكفر الإيمان وحده أو الإسلام وحده شمل الآخر، هل يظهر لي وجه الاستدلال الذي أشرت إليه، بل الأمر بالعكس. لكن هناك أدلة أخرى تدل على أن العمل من الإيمان، مثل قول الله تعالى: وما كان الله ليضع إيمانه. قال المفسرون: أي صلاتكم بلا بيت المقدس. ومثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان بضع وعشرون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء صعبة من الإيمان.